الحمد لله رب العالمين. بالنسبة إلى إدخالي بعض الأجزاء إلى جسم الإنسان، إدخال الناظور إلى الكبد لأخذ عينة منه، أو إدخال الناظور في إحليل الرجل لأجل الوصول إلى المحالب لأجل تكسير الحصات التي هي موجودة في المحلب، وبالنسبة إلى إدخال الناظور إلى المعدة، بالأمس قلنا أن هذه الأمور إذا لم يكن مع الناظور ماء أو دهن خارجي يصل إلى المعدة فلا بأس بذلك. وأما إذا كان هناك ماء ودهن في الناظور الذي يدخل في الإحليل أيضا لا مانع منه، لأنه هذا ليس حقنة، فالحقنة هي ما كانت في الشرج والدبر. وحتى إذا كان هناك دهن أو ماء لإدخال الناظور للوصول إلى الكبد لأخذ عينة منه أيضا لا مانع منه، لأنه ليس أكلا وليس شربا. فكان تركيزنا على أن إدخال هذه الآلات والأجهزة إلى جوف الإنسان سواء كان معدة أو غير معدة هذا لا يضر، لأنه ليس أكلا ليس شربا ليس طعاما ليس شرابا. الآن نحن نتوقف في الناظور الذي يدخل إلى المعدة. بالنسبة إلى الناظور الذي يدخل إلى المعدة للعلاج أو مقدمات العلاج، أنا شخصيا ذوقي الفقهي يمنعني من القول بعدم مفطرية هذا، إذ لا فرق بين الناظور الذي يدخل إلى المعدة بدون ماء وبدون دهن يدخل إلى المعدة ويخرج، وبين الحصات التي نعلقها بخيط وندخلها إلى المعدة ونخرجها. بالنسبة إلى الحصات، هناك يقال أنه أكل الحصات، والأكل غير متعارف، فحكمنا بمبطلية من بلع نواة أو بلع حصات أو بلع خاتما. بينما هنا الناظور لما يدخله باختياره وبرضاه إلى المعدة هو كالحصات كالنواة كالخاتم، لكن يتمكن من إخراجه الطبيب. كذلك أيضا إذا وضعنا الحصاة والنواة والخاتم بخيط وأدخله إلى المعدة ثم أخرجه، يصدق عليه أنه أكل المحبس، بلع المحبس، بلع الحصاة، بلع النواة، هذا بلع هذا الناظور، بلعه وصل إلى المعدة. لا فرق بين الناظور وبين الخاتم، الناظور وبين النواة، الناظور وبين الحصاة، كلها أجرام دخلت إلى المعدة، صدق عليه بلعه ازدراده. فكما ذلك مبطل أيضا هذا لا فرق بينه وبين الناظور، الناظور يكون إدخال إلى المعدة مضر بصحة صوم. نعم، لو دخل الناظور إلى الكبد أو إلى الإحليل لأجل إجراء عملية كسر الحصات مع الماء بغير الماء هذا لا يقال له لا أكل ولا شرب، لأنه لم يصل إلى جوف الطعام والشراب وجوف الأكل والشرب، ذلك لا يضر. أما في خصوص إدخال الناظور إلى المعدة هذا بحسب الظاهر أنه كمن بلع الحصات كمن بلع النواة كمن بلع الخاتم، يصدق عليه أنه أكل الخاتم بلع الخاتم ازدرد الخاتم، فيكون مضرا بصحة الصوم. طيب، بلعها وصلت إلى المعدة ثم أخرجها. نعم، لو فرضنا هاي الحصات التي لا بلع الحصات أو لا بلع ازدراد، هو الأكل شنو؟ الأكل والشرب هو بلع وازدراد، هذا بلع الحصات بلع النواة بلع الخاتم، بلعه لكن أخرجه بخيط. لو فرضنا أنه ذراعه القيء وسبقه القيء فخرجت النواة لكنه أفطر ببلعها، وإن خرجت بالتقيؤ والتجشؤ غير العمدي هذا مثل أخرجها بخيط. فالإدخال الناظور إلى المعدة يختلف عن إدخال الناظور إلى بقية أجزاء البدن غير المعدة. إدخال الناظور إلى بقية أجزاء البدن غير المعدة لا يضر حتى لو كان مع الناظور ماء أو دهن جسم خارجي، لأن لا يضر عليه أكل ولا شرب ولا طعام ولا شرب. أما إدخال الناظور إلى المعدة يقول بلع الناظور، ازدرد الناظور حتى لو لم يكن معه ماء فهو مضر، لأنه بلع وازدراد وهو أكل، أكله ثم أخرجه. بلع ليش؟ البلع مرة يخرج ما بعد البلع ما أدخله، مرة لا يخرج. البلع والإزراد مرة ما بعد البلع والإزراد يخرج الجسم والجرم، مرة لا يخرج. فكلاهما بلع وإزراد، خرج بعد ذلك فهو قد بلعه وخرج، لم يخرج بلعه ولم يخرج، كل هذا بلع وإزراد وأكل وشرب. طيب، هذا الذي قلناه أن إدخال الناظور إلى المعدة، شوفوا هذا يختلف. إدخال الناظور قلنا مضر إلى المعدة، لو فرضنا أن شخصا ضرب شخصا آخر سكينا في بطنه فوصلت إلى المعدة، سكين وصلت إلى المعدة، هذا يضر بالصوم أو لا يضر بالصوم؟ هذا لا يضر عليه لا أكل ولا شرب ولا بلع ولا ازدراد، هذا لا يضر. احنا ما نقول كل شيء يصل إلى المعدة يضر، كل شيء يصل إلى المعدة يضر إذا كان بلع وازدراد وأكل وشرب وطعام وشرب. أما إذا ضرب سكينا فوصلت إلى جوفه، أهل السنة يقولون هذا أفطر، لأنه دخل شيء إلى جوفه، وكل ما يدخل إلى جوف الإنسان مفطر، كالمأمومة والجائفة وضع الدواء في الثقب الذي يحصل في البدن يقولون هذا مفطر، مشهورهم مشهور علماء ما أكل يقول. إحنا ما عندنا دليل على أن هذا مفطر، احنا عندنا الاكل والشرب والطعام والشراب والازراد والبلع. السكين من البطن دخلت، ما صدق بلع وازدراد، بلع وازدراد ما صدق، اكل وشرب ما صدق. اما الناظور الذي يدخل من طريق الفم عن طريق الحلق، بلع الجرم، ازدرد الجرم، هذا الناظور هذا جرم، كالحصات كالنواة كالخاتم، هذا بلع هذا ازدراد، هذا مضر بالصوم حسب الأدلة. أما دخول السكين إلى الجوف وإلى المعدة لا يضر، لأن لا يصدق أنه أكل وشرب وازدراد وبلع. لا احنا مو ما قبلناه، نحن ما مو لم نقبل كلام السيد الخوي، وإنما كلام السيد الخوي أضفنا له شيء آخر، وهو إذا دخل الطعام من بعد الحلق إلى المعدة. أما السكين مو طعام مو شراب، بينما الناظور شنو؟ طعام غير متعارف، طعام عن طريق الحلق بريء. السكين دخلت شنو؟ يعني السكين لما تدخل إلى المعدة عن طريق البطن ما يقال بلع، ما يقال ازدراد. الناظور يقال بلعه ازدرده، هذا الفرق. البلع والازدراد هو الأكل والشرب، بينما السكين لا يقال أكل ولا شرب ولا ازدراد ولا بلع ولا طعام ولا شرب.
مو عن طريق الفم ولكن الناظور، عن طريق آخر.
نعم، عن طريق
بلي ناظور هو يفتح ايه؟ هو يخيف هو يطلع حصره
ايه؟ إذا وصل إلى المعدة هذا فيه إشكال
حديدي.
نعم حديد. شوف نعم ناظور حديد. نعم هنا نريد يجتنب الطعام والشراب، ونريد يجتنب الأكل والشرب. إذا ما يصدق طعام شراب ولا أكل وشرب يصير مثل السكين التي تصل إلى المعدة من ناحية البطن، هذا لا يضر. أما إذا دخل من طريق البلع، بلعه ازدرده أكله، رأيته شيء غير متعارف. طيب، هنا ننبه أن هذه العمليات المتقدمة التي قلنا منها إدخال الناظور إلى جوف الإنسان وأخذ عينات من الجوف غير المعدة، هذه مرة تتم بدون مقدمات لها توجب إدخال ماء أو دهن، قلنا لا تضر. أما إذا كان فيها إدخال ماء أو دهن عن طريق الحلق هذا مضر قطعا، مضر قطعا، لان ادخلنا ماء الى المعده، ادخلنا دهنا الى المعده، هذا مضر قطعا. وحتى اذا ماكو ماء وماكو دهن، احنا تراجعنا عن هذا، قلنا هذا ايضا ابتلاع لجرم ولجسم مضر بالصوم، ابتلاع والزراد. التنبيه الثاني، هذا الكلام الذي تكلمنا به انما يكون صحيحا اذا كان الانسان لم يصدق عليه عنوان المرض الذي يضره الصوم. اما اذا كان هذا العمل مصداق للمريض، هذا مريض لا يصح منه الصوم، اذا لا نتكلم بهذا الكلام لانه مريض. بعد لا نقول ان هذا يضر بالصوم او لا يضر بالصوم لانه ممنوع من الصوم. ثالثا، ان هذا الكلام الذي نتكلم به بشرط ان لا يكون له مقدمات كتخدير الانسان. تخدير اذا خدره، اكو كلام لبعض الفقهاء ان التخدير يكون مبطل للصوم. تخدير واغماء مبطل للصوم لانه ملحق بالجنون. الاغماء يلحقه بالجنون، الجنون يضر معه الصوم، الجنون يدرك يفقد الادراك. قالوا الاغماء ايضا والتخدير ملحق بالجنون. من قال بهذه المقالة وكان ادخال الناظور بعد التخدير، اذا يكون هذا قد افطل بالتخدير لان التخدير الحق بالجنون. طبعا سوف ياتي انه التخدير ليس ملحقا بالجنون، الاغماء ليس ملحقا بالجنون، الجنون شيء اخر، التخدير والاغماء لا يقال له انه مجنون. صحيح فقد الادراك لكن لا يقال له انه مجنون. على كل، من يقول بان الاغماء ملحق بالجنون؟ فمن اغمي عليه يكون صومه باطلا كالمجنون، يكون صومه باطلا. هنا اذا صار تخدير الصوم يكون باطل للتخدير لا لادخال الناظور، ولكن سوف ياتي ان الاغماء ليس ملحقا بالجنون حكمان. طيب الان ناتي الى، انتهينا من المفطر الاول والثاني، تكلمنا فيه كلاما واسعا، الاكل والشرب والطعام والشراب تكلمنا فيه كلام واسع حسب ما ذكره الاطباء بالنسبه الى الامور المتفرعه على الاكل والشرب. الان ناتي الى مفطريه الجماع. الجماع نقول انه مفطر للصائم وان لم ينزل، وان لم يخرج المني. نفس الجماع هو مفطر للصائم كما قال صاحب العروة، الجماع وإن لم ينزل، الجماع للذكر والأنثى، قبلا أو دبرا، صغيرا أو كبيرا، حيا أو ميتا، واطئا أو موطوءا، وكذا لو كان بهيمة ووطئت البهيمة، بل حتى لو كانت البهيمة هي الواطئة للمكلف، هذا الجماع يكون مبطل للصوم. هاي الفتوى من قبل صاحب العروة. الجماع ما هو الذي ذكر صاحب العروة أنه مبطل للصوم وإن لم ينزل؟ الجماع هو الوطئ ولو بدون إنزال، الوطئ بدون إنزال يكون مبطلا للصوم للواطئ والموطوء، صغيرا أو كبيرا، قبلا أو دبرا، الفتوى تقول هذا الحكم، وهو أن الجماع الذي هو الوطئ مبطل للصوم لم يختلف فيه المسلمون اتفاقي، لا خلاف بين المسلمين في مفطريته، ولعله من الضروريات، يترقى إلى الضروريات التي يكون مخالفها خلافها إنكارها يوجب كفرا، لأنه تكذيب للقرآن وتكذيب للرسول، ضروريات يصير. يدل عليه الكتاب الكريم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ليلة الصيام حلال لك الرفث، الرفث هو الإدخال الإفضاء، فالحلية بالليل، أحل ليلة الصيام، إذا بالنهار ماكو حلية، هذا تحديد، الحلية بالليل في رمضان، بالنهار ماكو حلية، وهو معنى الحرمة، وهو معنى الحرمة، وهو معنى أنه مضر بالصوم، مضر بالصوم. طيب عندنا روايات، منها هذه الرواية صحيحة، صحيحة محمد بن، لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال. الأكل والشرب والالتباس والنساء، هذا الذي يقارب زوجته في النهار قبلا أو دبرا يصدق عليه اجتنب النساء؟ لا، لم يجتنب النساء، أدخل آلته في دبرها في فرجها. اجتنبها؟ لا، ما اجتنبها. إذن يضر الصوم، لا يضر الصائم إذا ما صنع إذا اجتنب أربع منها النساء. هذا الذي يجامع ولو لم ينزل قبلا أو دبرا اجتنب النساء، إذن يضر بالصوم. إذن اجتناب النساء لا يصدق مع الوقت وإدخال الآلة في القبل أو الدبور. وصحيحة القماط أبي سعيد القماط في باب 13 مما يمسك عنه الصائم، الحديث الأول أنه سأل الصادق عمن أجنب في شهر رمضان في أول الليل فنام بالليل، أجنب فنام نسى يعني نام وبقي نائما إلى أن طلع عليه الفجر فنام حتى أصبح، قال عائشة لا شيء عليه، لا شيء عليه، لأن جنابته كانت في وقت حلال، جنابته بالليل حلال، ثم لم يتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر حتى يكون مفطر، لم يتعمد، ناسي نام، فإذا تعمد ماكو. وهذه الرواية تدل على البطلان إذا وقعت الجنابة في وقت حرام، يقول لا بأس صوم صحيح، لأن شنو؟ لأن جنابته كانت في وقت حلال، إذا جنابته في وقت حرام تكون فيها بأس من الصوم وهو الإفطار، جنابته حرام شو وقت؟ بالنهار. إذن الوطء وهو الجنابة، الوطء ولو بدون إنزال، هذا موجب للجنابة وموجب للغسل، إذا كان في وقت حرام فهو مبطل للصوم. طيب هاي الرواية الثانية سعيد أبي سعيد القماط تقول الجنابة، شوفوا عمن أجنب في شهر رمضان في أول الليل فنام حتى أصبح، قال لا شيء عليه، هاي عنوان الجنابة، وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال بالليل، إذن إذا كانت في النهار في وقت حرام إذن فيه بأس وهو بطلان الصوم. هاي الجنابة ما المراد منها؟ الجنابة إما احتلام وإما جماع وإما استمناء. طيب الاحتلام ما بي حلال وحرام، احتلام كله حلال، إذن هاي الجنابة مو احتلام، هذه الجنابة اللي ذكرتها الرواية تقول جنابته حلال في وقت حلال، يعني إذا كانت في وقت حرام مضرة بالصوم، هيا جنابة. الاحتلام لا مو احتلام، لأن الاحتلام كله حلال ما بي قسميا حلال وحرام. نعم إيه مو حلال، كله حلال، ما تقدر تقول مو حلال، الاحتلام كله حلال، واحد يحتلم شيء يسوي بيده هذا حرام، هو مو اختياري اذا حلال. اذا هاي الجنابة الموجودة في رواية ابي سعيد القماط ليست احتلاما، لان ما بي قسمين، هاي تشير الى جنابة بي قسمين حلال وحرام، هذا الاحتلام كله حلال، اذا لا يمكن حمل الصحيح على الاحتلام. اطلع الاستمناء كله حرام، ما بي قسمين، الاستمناء كله حرام ما بي قسمين، اذا لا يمكن حمل صحيح عليه. يبقى عندنا الجنابة التي مذكورة في رواية صحيحة ابي سعيد القماط، لا احتلام ولا استمناء، وهو يبقى عندنا الجماع، ادخال عضو الرجل في قبل المرأة او دبرها، او الملاعبة، يلاعبها ملاعب الجماع بلي ياهو قسمين، هذا الجماع بالليل حلال، بالنهار حرام، هذا هو المقصود من الصحيح، فهي دليل على مفطرية الجماع. بماذا هاي خلاص هسا الجماع، احنا قلنا الجماع شنو؟ الجماع قلنا الوطء شنو؟ الرفث الذي ذكرته الرواية، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسككم، الرفث الذي هو يوجب الإفطار، الرفث ما هو؟ هو الإدخال، هو الإفضاء، إفضاء آلة الرجل في فرج المرء مثلا، هذا الإدخال. إذن يتحقق الجماع ومرادفاته، جماع وطء رفث يتحقق بالوطء في القبل وهو المتيقن، هذا المتيقن، هذا الوطء في القبل المتيقن. طيب الوطء في الدبر ما هو؟ هنا الوطء في الدبر ادعى الشيخ الطوسي في الخلاف والمبسوط وادعى الإجماع على مبطلية الوطء في الدبر، وقال به القضاء والكفارة، كذلك صاحب الغنية وكذلك السيد ابن زهرة. طيب هذا الإجماع يأتي. احنا الكلام عندنا ان الرفث هو الإدخال، لكن إدخال فقط في القبول او لا إدخال في القبل او الدبر؟ القدر المتيقن من الرفث هو الإدخال في القبول، هذا هو المتيقن. ولكن الروايات أشارت إلى أن الإدخال في القبل أو الدبر كلاهما مضر بالصوم، فالرفث هو مطلق الإدخال، القبل هو المتيقن، لكن الذي أشارت إليه الروايات أن الإدخال في القبل يضر بالصوم، الإدخال في الدبر أيضا يضر بالصوم. هذه الروايات، منها هذه الرواية، منها صحيحة ابن بزيع قال: سألت الرضا عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان، انزال ماكو، متى يجب الغسل؟ قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم. هذه تشمل الوطء في القبل وتشمل الوطء في الدبر. لماذا؟ لأن الختان هو الفرج، إذا التقى الختانان يعني التقى الفرجان. هذا فرج، فرج الرجل مع فرج المرأة يعني القبل، فرج الرجل مع دبر المرأة ذاك هم فرج، ذاك هم فرج. فإدخال الآلة في القبل هذا التقاء الختانين، إدخال الآلة في دبر المرأة هم فرجين، التقى الختانان هم فرجين، هذا فرج وهذا فرج. فالرواية شاملة لكلا الأمرين، الإدخال في القبل التقاء ختانين، إدخال في الدبر أيضا التقاء ختانين، لأن الختان هو الفرج. نعم. يعني هنا شنو شوفوا يقول هكذا: متى يجب الغسل؟ يقول: إذا التقى الختانان. بعدين قال: فقال التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة، هاي الوضع. قال: نعم هذا الوضع. إذا الوضع التقاء الختانين وهو غيبوبة الحشفة، غيبوبة الحشفة يعني شنو؟ فرج في فرج. احنا نقول أنه هذا وضع، الإدخال الآلة في دبر المرأة أيضا وضع، أيضا رفث. فهنا من النتيجة التقاء هو غيبوبة الحشفة، يعني إدخال الحشفة في فرج في فرج، سواء كان قبلا أو دبر. قال: نعم. إذن هذه تدل على أن الإدخال والوطء يشمل إدخال الآلة في القبل والدبر. ومنها أيضا هي صحيحة محمد بن: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع: الأكل والشرب والارتماس والنساء. إذا وطأ قبلا أو دبرا يقال اجتنب النساء، أولاً ما وطع قبلاً وطع دبراً، اجتنب النساء، ما اجتنب النساء، إذن مضر بصحة الصوم حسب هذه الصحيح، ما اجتنب النساء لأنه وطع دبراً. كارثاً الآية القرآنية تقول: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيب. هنا ما معنى الملامسة؟ هاي ملامسة كناية عن الوطء، سواء كان في القبول هذه ملامسة، في الدبر أيضا ملامسة، هاي كناية. إذن الوطء في الدبر أيضا جماع، أيضا رفث، ملامسة، ملامسة هاي كناية عن الوطء سواء كانت قبلا أو دبر. بلي لا لا، احنا نقول الرفث الوارد في الآية معناه الإدخال، هذا الإدخال يشمل صورتين: إدخال في القبر، إدخال في الدبر. هاي قاعد نجيب هنا يقول الملامسة هي الإدخال، الملامسة كناية، هاي كناية. أحسن. هذه كلها ألفاظ مترادفة تدل على شيء واحد، وهو إدخال فرج في فرج، التقاء ختانين سواء كان في القبل أو في الدبر. طيب
الملامسة شيخنا، عدم الملامسة على أنه ملامسة ظاهرية، هذا
ليش في بطلان الوضوء؟ ليش في بطلان الوضوء؟ أما هنا كلامنا في بطلان الصوم.
لامستم النساء؟
هاي الملامسة هنا ليش في؟
على طهارة تبطل طهارة، فقط الملامسة إذا لمس.
لا، لمس فرجها، فرج مو لمس المرأة، لمس فرج المرأة عندهم. إيه؟ عندهم في الصوم اذا المتوضئ لامس فرج اقرأته بطل وضوءه.
اي جسم؟ اي
لا 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 لا، مو ملامسه الماء، ملامسه فرجها. لا اي ملامسه فرج. اما هم ملامسه الفرج لا يبطل الصوم، ملامسه الفرج يبطل الوضوء عندهم، وهذا عندنا ما موجود. طيب الان الايه القرانيه التي تقول احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم ليلة ثم أتم الصيام إلى الليل، بعدين يقول ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. المباشرة لا تباشروهن وأنتم، مباشرة ما هو معناها؟ تشمل الإدخال في القبل فإنها مباشرة، باشر زوجته، وإدخاله في الدبر أيضا باشر زوجته، أيضا باشر زوجته. هذه الرواية في باب بري. إذن هاي الروايات بإطلاقها، يعني ما بيها نص صريح أن الإدخال في الدبر هو جماع، لكن مطلقة لا تمسوهن، لا تباشروهن، اجتنب النساء، أو إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فالتقاء الختانين مرة آلة الرجل في قبلها، مرة آلة الرجل في دبر المرأة، فهذا التقاء ختانين. إذن إطلاق عندنا. لكن المشكلة هذه في باب 12 من أبواب الجنابة من الوسائل يذكر عنوان حكم الوطء في الدبر من غير إنزار. عندنا روايتين تقول ليس عليه غسل، هذا ليس عليه غسل، وصومه صحيح. إدخال الآلة في الدبر ليس عليه غسل من دون إنزال، وصومه صحيح من دون إنزال. كلامنا من دون إنزال. إدخال الآلة في الدبر من غير إنزال ما بي غسل، صومه صحيح. هاي الروايات هذه في باب 12 من أبواب الجنابة. بعض الروايات تقول ليس فيه غسل. عن البرقي رفعه إلى الإمام الصادق قال إذا أتي الرجل أو أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزلا فلا غسل عليهما، وإن أنزل فعليه الغسل. سكت عن المرأة. هاي رواية، هاي الرواية الثانية من نفس باب 12. رواية أخرى أيضا عن بعض الكوفيين رفعه إلى الإمام الصادق صاحب الجواب يقول صحيح أحمد بن محمد عن بعض الكوفيين، فتكون الرواية مقطوعة. فالرجل رفعه عن الكوفيين رفعه، فأكو قطع بين الكوفيين وبين الإمام. فالرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة، قال لا ينقض صومها وليس عليها غسل، صومها ما يبطل وليس عليها غسل. هاتان الروايتان مع ضعفهما، مع ضعفهما يعني الأولى عن البرقي رفعه الإمام الصادق، يعني أكو قطع بين البرقي وبين الإمام الصادق، والثاني عن بعض الكوفيين أيضا، عن بعض الكوفيين بلي مرفوعة، عن بعض الكوفيين في الرجل هم مرفوعة، يعني أكو قطع بينهم وبين الإمام. بالإضافة إلى ضعفهما الشيخ الطوسي الذي رواهما يقول لم يعمل بها أحد من أصحابنا، لم يعمل بهم، هم ضعيفات هم ماكو عمل على وفقهما، إذن يسقطان عن الاعتبار على كل المسالك. يعني حتى من يقول من عمل بالرواية إذا عمل المشهور بالرواية الضعيفة جبرت، أي لم يعمل بها، هم ضعيفة هم لم يعمل بها. وثانيا الرواية الأولى لم تتعرض للمفعول، تقول إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما، وإن أنزل فعليه الغسل، ما تعرضت علما الى الموضوع.
لكن حكم
اي اقول ما تعرضت الى الموضوع، فقط تعرضت الى الواقع. الثانيه تتعرض للموطوءه، ما تتعرض للواقع. يقول لا ينقض صومها وليس عليها غسل، ما تعرضت الى الواقع. فهم ضعيفه، هم تتعرض الى احد الفاعلين، تتعرض الى احد، وهم لم يعمل بهما احد. اذا نرجع علما الى الاطلاقات التي تقول بان الوطء في الدبر مضر، لم يصدق اجتناب النساء، صدقة المباشرة المنهي عنها لا تباشروهن، صدقة التقاء الختانين. نرجع إلى تلك الروايات المطلقة التي تقول بأن الرفث يصدق في القبل وفي الدبور. نعم مطلق، روايات مطلقة. نعم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل.
ختانان شنو يعني؟
الفرجان، فرج. هذا فرج دبر المرأة، فرج أو مو فرج؟
حرف لكم،
فاتوا عنكم بريء.
إنجاب يصير عن طريق الدبر؟
ماكو إنجاب، لكن التقاء ختانين، التقاء ختانين، دبر المرأة ختان، كما أن قبولها ختان، قبولها فرج، دبرها فرج. ما علينا من ذلك، أقول هنا ما يخالف ذاك، ما حد خليه. اقول فرج دبرها فرج او مو فرج؟ واضح قبلها فرج دبرها فرج. ولذلك يجب ستره عن النساء، بطنها ما تستر عن النساء، ظهرها ما تستر، اما دبرها كنت ستره لانه فرج، قبلها انت ستره لانه فرج عن المماثلات، فهذا فرج. اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. بقي عندنا أي العلاج في دبر الغلام، هل مبطل للصوم مع القطع بأنه حرام؟ يأتي الكلام عليه.